السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء مجموعة الملتقى والمجموعات المتعاونة، نحييكم في هذا الصباح المبارك ونتمنى لكم يوما مليئا بالعمل والطاعة، وإن شاء الله تعالى نبارك لكم أيضا في حلقة جديدة بإذن الله تعالى من برنامج التفسير بعد قليل إن شاء الله تعالى. ورجاء من لديه سؤال يرسله على الرقم 34 12 37 05، وإن شاء الله تعالى سيطلع على المجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعضاء مجموعة الملتقى والمجموعات المتعاونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج تفسير، نحييكم ونبارك لكم هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونتمنى لكم إفادة ممتعة. موضوع حلقتنا اليوم هو تكملة الفاتحة مع فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والفتن. إذن إن شاء الله نحيل الكلمة للشيخ فليتفضل. جزاه الله خيرا، تقبل الله منا ومنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، تحية لأعضاء هذه الجمعية والمتعاونين معها، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهداية لما يحب الله ويرضى. ونحن إن شاء الله تعالى مع هذا الدرس الذي قد يكون الأخير من دروس الفاتحة إن شاء الله تعالى، وتوقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله جل وعلا صراط الذين يحتمل أن يكون بدلا مما قبله اهدنا الصراط المستقيم، ويحتمل أن يكون عطف بيان على ما قبله، وهو فيه بيان على كل حال للصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق له، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بذلك، ونسأله أن يهدينا لما فيه رضاه. صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة النساء في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والنعمة أسردت هنا للمنعم، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يسرد الغضب لرب العالمين ولا الضلال، وذلك عند جمهور أهل العلم هو الأدب، فالمراد به الأدب مع الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. و فالبعض قال أدب، إن الأدب بالرب خير ما له العبد انتدب، وما نعى المعتزلة في هذا الأمر، وكلامهم مرشوح قطعا بالأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة، والأدب مع الرب جل وعلا هو الذي ينبغي لكل مسلم، ولا يدل هذا على أن هناك من يخلق غير رب العالمين جل وعلا، فهو خالق كل شيء كما قال تعالى ذلك في محكم كتابه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وبين ذلك أكمل البيان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وامتنعوا من العمل به، رفضوه، ولذلك يفسره بعض أهل العلم باليهود لأنهم عرفوا وأنكروا. وأما الضلال فهو الميل عن الحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك أسعد به النصارى لأنهم عبدوا الله على غير بصيرة، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. غير المغضوب عليهم، من عرف الحق وأنكر فهذا يستأثر بالغضب، أي كالذين غضب الله عليهم والعياذ بالله، كما بين ربنا جل وعلا ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم. والذين ضلوا هم الذين مالوا عن الحق فلم يتعلموا، ولكنهم عملوا وتقربوا من رب العالمين في زعمهم بأشياء لا دليل لهم عليها، فهذه بقاياهم منقطعون في الصوامع نعوذ بالله من حالهم يعبدون الله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والضلال أصلا يطلق على الميل عن الحق، وجاء في القرآن أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول وهو الأكثر والأشهر إطلاقه بمعنى الميل عن الحق، والإطلاق الثاني هو إطلاقه على الميل عن معرفة الشيء قبل بيانه، كما بين جل وعلا بقوله ووجدك ضالا فهدى، أي مائلا عن معرفة ما يراد منك حتى بين رب العالمين جل وعلا لك ذلك. والإطلاق الثالث أطلق بمعنى الغيبة والاضمحلال، كما قال تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، أي غبنا واضمحل أمرنا، وهذا المعنى أيضا معروف في كلام العرب. ومنه قول نابغة ذبيان فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. ومنه أيضا قول الأخطل قذف الأتي به فضل ضلالا، قذف الأتي به فضل ضلالا، أي مال أي غاب واضمحل. لذلك قوله تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، فهذا إنكار منهم للبعث لأنهم غابوا واضمحل أمرهم فزعموا أن ردهم بعد ذلك غير ممكن، وهذا خطأ والعياذ بالله من أكبر الأخطاء. وقد تعدد في القرآن نعي رب العالمين جل وعلا على أهل هذا القول، أسأل الله جل وعلا الاستقامة على الحق. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السورة العظيمة التي قيل في مستهلها أصلا حديث أبي سعيد بن المعلى وأنها أعظم سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها، وكذلك حديث أبي هريرة وهو الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وتختم هذه السورة إذا قرأت بآمين، وآمين اسم فعل بمعنى استجب، اللهم استجب، وهذا مناسب بعد الدعاء. وفي الحديث ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على قول آمين، لأنهم لم ينزل عليهم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ثبت في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا بلفظ آخر وعند بعض أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله أنه أخبر أنه خرج مع قوم في حاجة وأنهم أناخوا عند قوم ولم يأبهوا بهم، فأتاهم أحد القوم وأخبرهم أن سيد الحي سليم أي لديق، وقال: هل فيكم من راق؟ فقام معه رجل. رواية البخاري قال: ما كنا نأبنه برقية، فرقاه وأعطاه سيد الحي قطيعا من الغنم 40 أو أكثر، وأعطاهم شيئا من اللبن. فلما رجع إلى أصحابه قالوا: لا نحدث شيئا حتى نرجع أو نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوه أخبروه فقال بما رقاه، قالوا: بفاتحة الكتاب. قال: وما يدريك أنها رقية؟ أو قال: وما يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. فدل هذا على أن هذه السورة العظيمة رقية، وأن أخذ الجعل على هذه الرقية من الأمور الجائزة لصحة هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري. وورد في بعض الروايات عند مسلم أن أبا سعيد هو الذي رقاه بهذه السورة الكريمة، أنه الذي رقاه بهذه السورة. وهذه السورة لا بد من قراءتها في الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تقرأ الفاتحة، ولقول أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله الفارسي قال: إني أحيانا أكون خلف الإمام فأقرأ الفاتحة. قال: فغمس في ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهي كنز عظيم ونعمة عظيمة من نعم رب العالمين الذي فرض علينا الصلاة ورتب عليها الأجور العظيمة وجعلها أول ما يكتب في صحائف الناس. فرض علينا أن نقرأ فيها هذه السورة الكريمة التي فيها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، ومن خير الدنيا وخير الأخرى، ورتبت في الصلاة فضلا من الله جل وعلا وإحسانا. فعلينا أن نقرأها في كل ركعة، وأن نتدبرها، وأن نعرف شأنها عند الله جل وعلا، لأن هذه السورة من أعظم السور، بل هي أعظم سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل في التوراة والإنجيل والفرقان مثلها، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت الإشارة فيما سبق على احتوائها على جميع المعاني التي في القرآن وفي الكتب السماوية قبل القرآن، وهذا يدل على عظيم شأنها، وأن رب العالمين أودع فيها ذلك كله، والكل راجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه آية من هذه السورة الكريمة، هي التي نص عليها صلى الله عليه وسلم أنها بين العبد وربه. فعلينا أن نأخذ حظنا إن شاء الله تعالى من هذه الآية قراءة وتدبرا وإتيانا بها في الصلاة، وتبركا بها وقراءة لها في كل يوم من أيامنا ما استطعنا، فشأنها عند الله عظيم، وبركتها لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا، وهي أيضا ترياق الإيمان ومرهم الضلال. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الغضب والضلال، وأن يجعلنا من المنعم عليهم الذين سلكوا الصراط المستقيم واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على ما أمرهم به، وابتعدوا عما نهاهم عنه ربنا جل وعلا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وأسأله جل وعلا أن يختم لنا بالسعادة، وأن يرزقنا أجر هذه السورة وأجر القرآن جميعا، وأن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شكر الله لشيخنا وتقبل الله منا ومنه. الآن إن شاء الله نبدأ مع الإجابة على الأسئلة ونحيل إليه الكلمة ونقدم له السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما حكم امرأة كان عليها نزيف دم وبقي أثره وشاء وقت صلاة الفريضة ماذا تفعل؟ هذه المرأة إذا كان الدم الذي عليها دم علة، لا دم حيض ولا نفاس، عليها أن تغسل أثر الدم عن الجسد وتصلي. وإذا كان دم حيض أو نفاس وتوقف تغتسل وتصلي إن شاء الله تعالى. هذا هو حكم تغتسل من الحيض أو النفاس وتصلي. وبالنسبة لهذا السؤال الثاني: امرأة طلقها زوجها طلاقها الثالث وبعد ذلك ادعى أنه مصاب بالسحر، ما الحكم؟ لا تشفع له هذه الدعوة ولا حظ لها ما لم يكن غائب العقل، فإذا كان جرب منه غيبة العقل شفع له ذلك، وإذا لم يكن كذلك فلا يشفع له ذلك، لأن الطلاق الثالثة هو الذي تحرم عنده المرأة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نسأله جل وعلا التوفيق والهداية. بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذه الحلقة نشكركم جميعا على أحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.